بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده في كتابه الذي سماه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه 66 باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها،
أي ما حكمها. وهذا كما يقول الإمام الحافظ ابن حجر، جرت عادة الإمام البخاري أنه إذا أراد أن يذكر مسألة فيها اختلاف فيريدها على هيئة السؤال أو الاستخبار، ولا يرجح فيها رأيا، بل يترك أمر الترجيح إلى ما يستنبط من الأدلة والنصوص والأحكام. فهنا أورد هذا حيث ذكر ما حكم أبوال الإبل والغنم وغيرها من الأبوال، أبوال الحيوانات مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم، ما حكم أبوالها. ثم أورد في هذا آثارا وأحاديث تكشف عن أقوال أهل العلم في هذا الباب. فلهذا جاء في الترجمة باب
أبواب الإبل،
أبواب الإبل
والدواب،
والدواب هكذا على الإطلاق. ولعله أراد بالدواب هنا ذوات الحوافر، فيدخل في ذلك بعض مأكول اللحم كالغنم وغير مأكول اللحم كالحمار والبغل، ومن مأكول اللحم الثور وغيرها. نعم.
وصلى أبو موسى في دار البريد والبرية إلى جنبه،
والسرقين والبرية
إلى جنبه، فقال ها هنا وثم سواء،
هذا الأثر الذي يرويه الإمام البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ذكره معلقا دون أن يورد إسناده. وقد رواه أبو نعيم الحافظ مسندا. وقصد الإمام البخاري رحمه الله يقول إن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان أميرا على الكوفة لعمر رضي الله عنه ولعثمان، وكان اتخذ بيتا ومحلا للبريد تأتي دواب البريد إليه وتنطلق منه فتنزل فيه وحوله، وهذه الدواب قد تكون من النوق، قد تكون من الحمير ومن البغال ومن غيرها، وتعكف في هذه الأماكن ويخرج منها الأبوال والروث، يعني أبوالها وأرواثها. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يصلي في هذه الأماكن ولم يمتنع عن الصلاة فيها، مما يشعر أن هذه الأماكن طاهرة، لأن طهارة المكان من واجبات الصلاة، وأن هذه الأماكن توجد فيها الأبوال والسرجين، والسرجين أو السركين أو السرقين لغات لروث الدواب، وما كان يتعرج منها، بل إنه لما يعني رجع في ذلك وسئل فقال إن الصلاة ها هنا، يعني في داخل مبنى البريد، وثمة يعني فيما حوله من البرية ومن أماكن تجمع هذه الدواب وما يكون فيها من أبوالها وألبانها، أو من يكون من أبوالها وأرواثها، حكمه واحد. وهذا الاستدلال يدل على أن الإمام البخاري رحمه الله كأنه يذهب إلى أن أبوال الدواب سواء كانت مأكولة اللحم كالإبل والبقر والغنم أو غير مأكولة اللحم كالحمير والبغال، كلها طاهرة طاهرة وليست بنجسة، إذ لا فرق بينها. نعم.
قوله باب أبوال الإبل والدواب والغنم، والمراد بالدواب معناه العرفي وهو ذات الحافر،
يعني الدواب تطلق على كل حيوان له حافر. نعم.
من الخيل والبغال والحمير، ويحتمل أن يكون من عطف العام على الخاص
في قوله الإبل والدواب، فعطف الدواب على الإبل، فهذا من باب عطف العام على الخاص،
ثم عطف الخاص على العام،
ثم عطف الخاص وهو قوله والغنم، عطفها على العام وهي الدواب الحمير والبغال والخيل. نعم.
والأول أوجه أو أوجه،
والأول أوجه يعني أوجه. أقرب وأظهر في الدلالة.
ولهذا ساق أثر ابن أبي موسى
ولهذا ساق أثر
أثر أبي موسى في صلاته في دار البريد
في صلاته في دار البريد التي يكون فيها من أبوال وأرواف البريد حيوانات البريد دواب البريد والتي منها الإبل والخيل والبغال والحمير نعم
لأنها مأوى الدواب التي تركب
لأجل توصيل وتبليغ البريد وإحضار البريد
وحديث العرانيين
ثم ساق بعد ذلك حديث العرانيين وحديث العرانيين هذا ظاهر في مشروعية شرب أبوال الإبل مما يدل على طهارتها فعطف هذا الأثر أو عطف على هذا الأثر حديث العرانيين نعم
ليستدل به على طهارة أبوال الإبل
خاصة نعم
وحديث مرابط الغنم ليستدل
كما أورد حديث مرابط الغنم هذا كان في أول الإسلام ليدل على أن أبوال الغنم وأرواث الغنم طاهرة وليست نجسة نعم
وحديث مرابط الغنم ليستدل به على ذلك أيضا منها
يعني على طهارة أبوالها وأرواثها نعم
قوله ومرابطها جمع مربض أو مربض
نعم
بكسر أوله وفتح موحدة بعدها المعجمة
وفتح الموحدة فتح الباء مربض نعم
وهي للغنم كالمعاطن للإبل
وهي المرابط للغنم يعني أماكن بيات الغنم الأماكن التي تبيت فيها الأغنام يقال لها المرابط والأماكن التي تبيت فيها الجمال يقال فيها معاطن فالجمال معاطن والغنم مرابض نعم
والضمير يعود على أقرب مذكور وهو الغنم
مرابطها الضمير يعود على أقرب مذكور وهي الغنم يعني حكم أماكن بياتها نعم
ولم يفصح المصنف بالحكم كعادته
يعني البخاري ما بين إيش الحكم فيها وإنما أوردها على هيئة الخبر أو هيئة الاستفهام وهذه عادته في الأسفل في المسائل التي يجري فيها الخلاف بين الفقهاء يريدها على هيئة السؤال أو هيئة الإخبار ولا يبين ولا يفصح عن حكمها ويترك الدارسين يستنبطون ذلك من الأدلة نعم
ولم يفصح المصنف بالحكم كعادته في المختلف فيه
في المختلف فيه من الأحكام نعم
ولكن ظاهر إيراده حديث العرانيين
لكن هنا يقول كونه أورد حديث العرانيين الذي فيه النص بأن النبي أمرهم أن يشربوا من أبوالها يرجح أن الحكم هنا جواز شرب أبوالها وأنها ليست نجسة نعم
لكن ظاهر إيراده حديث العرانيين يشعر باختياره الطهارة
نعم.
ويدل على ذلك قوله في حديث صاحب القبر لم يذكر
في حديث
صاحب القبر
صاحب
القبر
القبرين يعني صاحب القبرين الحديث الذي جاء في صاحب القبرين أو في صاحبي القبرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول واعتبر موجب العذاب هو عدم الاستنزاء والتطهر من البول ما يدل على أن هذا الموجب هو النجاسة فهذا فيه ترجيح لأن بول الناس الآدميين نجس لكن غير الآدميين خاصة من الحيوانات مأكولة اللحم تأكدنا من تطهيرها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرضى أن يشربوا بها منها لكن غير مأكولة اللحم هي محل الخلاف نعم
ولم يذكر سوى بول الناس
نعم
وإلى ذلك ذهب الشعبي وابن علي وداود وغيرهم
إلى أن بول الآدميين نجسون نعم
وهو يرد على من نقل الإجماع على نجازة بول غير المأكول مطلقا
وهنا قول البخاري وإشارته إلى أن هناك أبوال للحيوانات غير مأكولة اللحم سكت عنها بل إن حديث أبي موسى الأشعري يشعر بطهارتها فهو يرد على الإجماع الذي قال به بعض أهل العلم من أن بول غير مأكولة اللحم نجس فكأنه يقول لا هناك حيوانات غير مأكولة اللحم لم ينص على نجاسة بولها نعم
وقد قدمنا ما فيه قوله وصلى أبو موسى وهو الأشعري وهذا الأثر وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة
له وصله أبو نعيم فين؟
وصله أبو نعيم شيخ البخاري
شيخ البخاري
في كتاب الصلاة
في كتابه الصلاة نعم
له قال حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث وهو السلمي الكوفي عن أبيه قال صلى بنا أبو موسى في دار البريد وهناك السرقين
وهناك السرجين اللي للدواب التي تنزل في هذه الدار وكذا أبوالها نعم
والبريد على الباب
نعم
والبرية على الباب
والبرية
على الباب
يعني والصحراء المواجهة للبريد مقابل باب البريد وهذه أيضا تنزل فيها الدواب وتبول فيها وتروث فيها ولم يرى أبو موسى رضي الله عنه منع الصلاة فيها نعم
فقالوا لو صليت على الباب فذكره
فقالوا لو صليت على الباب يعني تجنبا لهذه المناطق التي يكون فيها البول ويكون فيها الروث فقال هذا المكان وثمة يعني وهذه الأماكن الأخرى سواء يعني كلها سواء نعم
والسرقين
والسرجين أو السرقين
أو السرقين بكسر المهملة وإسكان الراء هو الزبل
والزبن
والزبن
يعني أرواث الإبل أو أرواث الحيوانات. نعم.
وحكى فيه ابن سيدة فتح أوله.
وحكى فيه ابن سيدة. ابن سيدة هذا أحد علماء اللغة وله كتاب في ضبط الكلمات وضبط المعاني، واسم الكتاب كتاب المحكم لابن سيدة. أورد هذه الكلمة وضبطها، قال هي بفتح السين السرجين. نعم.
وهو فارسي معرب.
نعم، يعني أصل الكلمة ليست عربية ولكن استخدمها أهل الفارس وانتقلت معهم لما دخلوا في الإسلام، أدخلوها في لغة العرب. نعم.
ويقال له السرجين
بالجيم، يعني بعضهم لما عربها أبدل القاف إلى جيم فقال سرجين، وإلا هي فسرقين. وبعضهم استخدم القاف الفارسية لأن في لغة فارس لا عندهم، ليس عندهم قاف لكن ينطقون كاف فسموها السركين. نعم.
وهو في الأصل حرف بين القاف والجيم يقرب. نعم. من الكاف.
الجيم تقرب من الكاف، سركين. نعم.
والبرية الصحراء.
البرية.
والبرية الصحراء منسوبة إلى البر.
نعم.
ودار البريد المذكورة موضع بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه إذا حضرت من الخلفاء إلى الأمراء.
يعني هذه الدار مبنية وفيها من المرافق بحيث نقال البريد والمسؤولون عن البريد إذا جاءوا من الشام أو من المدينة، لما كان عمر وعثمان رضي الله عنهما أمراء في المدينة يرسلون بالبريد إلى العراق إلى الكوفة، فمن جاء بالبريد ينزل فيها، ثم بعد ذلك إذا أراد الرحلة يرتحل منها ويأتي معه بالدواب تقيم في هذا المكان لترتاح. نعم.
وكان أبو موسى أميرا على الكوفة في زمن عمر وفي زمن عثمان رضي الله عنهما، وكانت الدار في طرف البلد، ولهذا كانت البرية إلى جنبها.
كانت البرية
ولهذا كانت البرية إلى جنبها.
نعم.
قال المطرز البريد في الأصل المطرز.
نعم.
البريد في الأصل الدابة المرتبة في الرباط،
يعني المهيئة والمعدة للرباط. والرباط عندهم في ذاك الزمان هي الأماكن التي تكون في الثغور على أطراف البحار، يرابط فيها الناس حذرا من هجوم الأعداء، وكانت هذه الأربطة تعد وتهيأ بالناس وبالدواب. هذا أصل البريد، ثم صار يستخدم في أمور نقل مصالح الدولة من مكان إلى مكان. نعم.
ثم سمي به الرسل المحمول عليها، ثم سميت به المسافة المشهورة،
يعني المسافة المشهورة وهي في المقاييس عندنا الميل والفرسخ والبريد، فالميل هو 1607 متر طولا، والفرسخ 3 أميال، والبريد 3 فراسخ، فسمي هكذا البريد. نعم.
قال فائدة: ذكر البخاري في تاريخه همدان بريد عمر.
هذا رجل اسمه همدان، هو كان المسؤول عن نقل البريد من عمر في المدينة إلى الأمراء في البلدان المفتوحة، في الشام، في دمشق، في العراق، في الكوفة، في مكة، وهكذا. نعم.
وهو يروي عن عمر رضي الله عنه، وله أثر ذكره المصنف تعليقا عن عمير كما سيأتي تخريجه من طرقه.
نعم.
قوله سواء يريد أنهما متساويان في صحة الصلاة،
يعني البرية والبريد مكان تجمع الدواب. نعم.
وتعقب بأنه ليس فيه دليل على طهارة أوراث الدواب عند أبي موسى،
يعني وهذا الكلام الذي نقله البخاري عن أبي موسى لا يدل على أن أرواث الدواب طاهرة، ما في دليل على ذلك، لأنه كأنه يرى أنهم إذا أرادوا أن يصلوا في هذه الأماكن يفرشون بساط أو مصليات أو غير ذلك ويصلوا عليها تجنبا من الصلاة على الأرواث. نعم.
لأنه يمكن أن يصلي فيها على ثوب يبسطه.
نعم.
وأجيب بأن الأصل عدمه،
أن الأصل عدم الصلاة على الثوب، بل الصلاة عليها مباشرة. نعم.
وقد رواه سفيان الثوري في جامعه عن الأعمش بسنده ولفظه صلى بنا أبو موسى على مكان فيه سرقين.
نعم.
وهذا ظاهر في أنه بغير حائل.
نعم.
وقد روى سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب وغيره
عن سعيد بن المسيب وغيره
أن الصلاة على الطنفسة محدث،
على الطنفسة محدثة، يعني الصلاة على السجاجيد والصلاة على الحصر والصلاة على غيرها ممن يتخذ ذلك، هذه أمور محدثة وليست أصلا في الصلاة. نعم.
وإسناده صحيح.
يعني الكلام سعيد بن المسيب وغيره صحيح لكنه رد بأن الصلاة على الطنفسة والصلاة على السجادة والصلاة على الحصير أيضا فعلت في أيام النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب في بيت أم سلمة في بيت أم سليم وقال عندهم وقام يصلي كان أنس بن مالك يعمد إلى حصير عندهم قد اسود من طول بكثه فيفرشه بعد أن ينضعه بالماء ويصلي الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. فهذا مما استدل به على جواز الصلاة على الحصير. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في هذا المسجد وله خمرة وهي بمثابة السجادة، وكان إذا أراد أن يصلي عليها في داخل البيت قال لعائشة رضي الله عنها ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت له يوما إنها حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، يعني بإمكانك أن تمدي يديك وتأخذ الخمرة وتأتي بها. فكان يصلي على الخمرة، وهذا دليل على أن من استخدم الخمرة كالسجادة ونحوها يصلي عليها لا بأسها. واضح؟
نعم. والأولى أن يقال أن هذا من فعل أبي موسى رضي الله عنه،
يعني هذا اجتهاد من أبي موسى ورأي له. نعم.
وقد خالفه غيره من الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما وغيره،
وقد كانوا يتخذون يعني الخمرة والحصير وغير ذلك في الصلاة،
فلا يكون حجة،
فلا يكون فعله حجة على الآخرين.
أو لعل أبا موسى رضي الله عنه كان لا يرى الطهارة شرطا في صحة الصلاة بل يراها واجبة برأسها.
نعم، لا يراها شرطا بحيث تتوقف صحة الصلاة عليها، لكن يرى أنه إذا أراد الإنسان أن يصلي فلا يسجد إلا في المكان الطاهر. نعم.
وهو مذهب مشهور،
ولعله هو ممن يرى طهارة أبوال الدواب وطهارة أرواثها، ولذلك ما كان يبالي أن يتجنب ذلك. نعم.
وقد تقدم مثله في قصة الصحابي الذي صلى بعد أن جرح وظهر عليه الدم الكثير.
هذا الصحابي وعباد بن بشر رضي الله عنه كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم في موقعة من المواقع ولعلها في الخندق، فرماه رجل بسهم فأصابه، فنزع السهم وبدأ الدم يقطر وهو مستمر في صلاته ولم يوقف ولم يقطع الصلاة، وظن أن هذا الدم الذي انساب من جسمه وتناثر على الأرض ليس بنجس ولذلك لم يقطع صلاته واستمر فيها. نعم.
فلا يكون فيه حجة على أن الروث طاهر.
نعم، فهو ليس بدليل على أن من صلى في مكان فيه روث دواب أن الروث ليس بنجس. نعم،
كما أنه لا حجة في ذاك على أن الدم طاهر.
نعم،
وقياس غير المأكول على المأكول غير واضح.
وهنا يعني كأن العلماء يردون على الإمام البخاري في أن هناك فرق بين الحيوان مأكول اللحم فيكون بوله وروثه طاهر، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهؤلاء العرنيين أن يشربوا من أبوالها، أما غير مأكولة اللحم فما ورد في هذا شيء، ولا يمكن أن تقاس أن يقاس بولها وروثها على بول وروث مأكولة اللحم، فينبغي أن يفرق بين الاثنين. نعم،
لأن الفرق بينهما متجه لو ثبت أن روث المأكول طاهر.
نعم، ومعنى متجه يعني راجح وواضح. نعم،
وسنذكر ما فيه قريبا. والتمسك بعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي صححه ابن خزيمة وغيره مرفوعا بلفظ استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه.
يعني هذا الحديث، حديث أبي هريرة استنزهوا من البول، ظاهره أنه يشمل كل بول، فيدخل في ذلك بول مأكول اللحم، ويدخل بول غير مأكول اللحم، لكن بول مأكول اللحم خرج بالنص وخرج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للعورانيين أن يشربوا منه، فدل على أنه يختلف عن بول غير مأكول اللحم. وفي هذا رد على من ذهب إلى أن الأبوال كلها ليست نجسة إلا بول الإنسان الذي يترتب عليه الوعيد بعذاب القبر. نعم،
أولى لأنه ظاهر في تناول جميع الأبوال فيجب اجتنابها لهذا الوعيد، والله أعلم.
نعم،
حديث 233. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قدم أناس من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة،
يعني ناس من الأعراب من عقل، من قبيلة عقل ومن قبيلة عرينة، جاءوا إلى المدينة وقصدهم الهجرة والإسلام، فأسلموا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهاجروا، ولم يكن لهم إذ ذاك مساكن، فكانوا يسكنون الصفة، لكنهم عندما قدموا كان فيهم سقم، يعني كانوا مرضى، وتغير عليهم أسلوب الحياة، لأنهم في بلدانهم كانوا أصحاب إبل، وكان غذاؤهم هو اللبن، لكن في المدينة كان يقدم لهم اللبن وغير اللبن من السويق والخبز فاجتووا المدينة واستوخموها وزاد مرضهم. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم أمرهم بأن يخرجوا إلى مرعى النبي صلى الله عليه وسلم في أطراف المدينة في الحرة، وأمر الراعي أن يخصص لهم لقحات، يعني جمال ونوق فيها لبن، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، واستمروا على هذا الحال حتى صحوا وزال عنهم السقم وتغيروا، تغيرت ألوانهم وسمنوا. ثم بدأ لهم أن يأخذوا هذه اللقاح ويرجعوا بها إلى بلدانهم، ولما حاولوا ذلك رفض الراعي، وظاهر أنهم تشاجروا معه، فما كان منهم إلا أنهم قتلوا الراعي وساقوا هذه النوق وانطلقوا إلى بلدانهم. ثم عند ذلك جاء الرعاة أو أحد الرعاة يصيح ويخبر عن حالهم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أعقابهم سرية من الصحابة قدرهم 20 رجلا حتى أدركوهم، ثم جاءوا بهم بعد أن أعادوا ما أخذوه من الإبل. فلما جاءوا بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرف من حالهم أنهم كفروا بالله، ارتدوا، وأنهم سرقوا النوق، أخذوها من مرابضها، وأنهم قتلوا الراعي، وأنهم مثلوا بهذا الراعي، فسملوا عينيه وقطعوا يده ورجله، وما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن أقام عليهم القصاص ونفذ فيهم ما فعلوه بالراعي، فقتلهم بعد أن أقام عليهم حد الحرابة، وهو أنه قطع أيديهم وأرجلهم، وأنه سمل أعينهم كما فعلوا بالراعي، وتركهم في الحرة يصيحون ويستسقون، فلم يسقهم ولم يتركهم حتى ماتوا قصاصا وجزاء لما فعلوا. هذه قصة العرنيين. ومحل الاستشهاد منها بهذا الحديث في هذا الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يشربوا من أبوال الإبل، وهذا الذي استنبط منه أهل العلم وجمهورهم على أن بول الإبل طاهر وليس نجس، وقاسوا عليه كل الدواب التي يؤكل لحمها مأكولة اللحم، كلها يجوز أن يشرب من أبوالها وأن أبوالها طاهرة. أما غير مأكولة اللحم فقد عرفت أن بعض أهل العلم من التابعين، وكأن هذا الرأي الذي راه الإمام البخاري في أنه ليس بنجس، لكن هنا ينبغي أن نشير إلى نقطة، وهي مع أنه ليس بنجس عندهم لكنه ما حكموا ما قالوا بجواز شربه، إنما اختلافهم في مسألة هل يتطهر منه أو لا. ولذا وقع على ثوب أو على أرض تعتبر الأرض نجسة لابد من تطهيرها أو لا، فظاهر رأيهم أنها هو إذا وقع على ثيابهم أو على أجسامهم أنها لا تنجس، وأنهم يصلون في مرابطها وفي أماكنها وإنما الذي ورد فيه التحريم والنجاسة والوعيد إنما هو بول الإنسان الآدمي، حيث جاء النص في حديث القبرين، والله أعلم. نعم.
فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم،
هذا للحرابة يعني،
وسمرت
أعينهم
وألقوا في الحرة،
ومعنى سمرت أعينهم يعني أخذت المسامير،
أيوة،
وحمي عليها بالنار، ثم كحلت عيونهم حتى فقدت بصرها. نعم.
وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. قال المحقق جزاه الله خيرا، الحديث 223 أطرافه في 1501 3018 4192 4193 4610 5685 5686 5727 6802 6803 6804 6805 6899.
كل هذه أماكن كرر فيها الإمام البخاري هذا الحديث لمناسبات مختلفة، لكنه أعاد تكرار هذا الحديث، فيعد من الأحاديث المكررة. نعم.
قوله عن أيوب عن أبي قلابة كذا ذكره البخاري وتابعه أبو داود عن سليمان بن حرب، وكذا أخرجه أبو عوانة في صحيحه عن أبي داود السجستاني وأبي داود الحراني وأبو نعيم،
لما يجي وقته. نعم.
وأبو نعيم في المستخرج من طريق يوسف القاضي، كلهم عن سليمان. وخالفهم مسلم فأخرجه عن هارون ابن عبد الله عن سليمان بن حرب وزاد بين أيوب
وأبي قلابة نعم
وزاد بين أيوب وأبي قلابة أبا رجاء
زاد أبا رجاء
نعم
مولى أبي قلابة نعم
مولى أبي قلابة وكذا أخرجه أبو عوانة عن أبي أمية الطرطوسي عن سليمان عن وقال الدارقطني وغيره ثبوت أبي رجاء وحذفه من حديث حماد بن زيد
يعني هذا لا يضر ولا يعتبر نوع من عدم الحفظ لأن الحديث جاء بالروايتين مرة جاء بهذه الزيادة ومرة جاء بغيرها نعم
وحدث به أيوب أيضا أبي رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة
وحدث به
أيوب أيضا
أيوة
عن أبي رجاء
نعم
مولى أبي قلابة عن أبي قلابة وزاد فيه قصة طويلة لأبي قلابة
في قصة القسامة مع عمر بن عبد العزيز يوم أن كان عمر بن عبد العزيز أميرا على الدولة الأموية نعم
مع عمر بن عبد العزيز كما سيأتي ذلك في كتاب الديات ووافقه على ذلك حجاج الصواف عن أبي رجاء فالطريقان جميعا صحيحان والله أعلم
نعم
قوله عن أنس زاد الأصيلي ابن مالك
يعني عن أنس ابن مالك وغيرهم ذكروا أنسا بالإبهام
قوله قدم أناس وللأصيلي والكشميهني
في رواية الأصيلي والكشميهني قدم ناس بدون الهمزة
أيوة.
وفي رواية غيرهما قدم أناس نعم
وللأصيلي والكشميهني والسرخسي ناس أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرح به المصنف في الديات من طريق أبي رجاء عن أبي قلابة
نعم
قوله من عكل أو عرينة الشك فيه من حماد وللمصنف في المحاربين
يعني في كتاب المحاربين للبخاري لما كرر الحديث في كتاب المحاربين قال
عن قتيبة عن حماد أن رهطا من عكل أو قال من
عكل فقط ولم يقل من عرينة نعم
أو قال من عرينة
أو قال أنهم من عرينة ولم يقل من عكل يعني اقتصر في نسبة هؤلاء القوم إلى إحدى القبيلتين نعم
أو قال من عرينة ولا أعلمه إلا قال من عقل
نعم
وله في الجهاد
وفي كتاب الجهاد
عن وهيب عن أيوب أن رهطا من عقل ولم يشك
نعم اقتصر على ذكري أنهم من عقل
وكذا في المحاربين عن يحيى ابن أبي كثير وفي الديات عن أبي رجاء كلاهما عن أبي قلابة وله في الزكاة عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة
فقصرهم على قبيلة عرينة. وهذا يدل على أن هناك اختلاف الرواة في رواية هذا الحديث. نعم.
ولم يشك أيضا وكذا لمسلم من رواية معاوية ابن قرة عن أنس رضي الله عنه. وفي المغازي عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة أن ناسا من عقل وعرينة,
يعني جمع بينهما من عقل وعرينة. نعم.
بالواو العاطفة وهو الصواب,
لأن عددهم كان ثمانية فيقال إن أربعة فيهم من عقل وثلاثة من عرينة. نعم.
ويؤيده ما رواه أبو عوانة والطبري من طريق سعيد ابن بشير عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كانوا أربعة من عرينة
أو من أربعة من عرينة وثلاثة من عقل. نعم.
وثلاثة من عقل, ولا يخالف هذا ما عند المصنف في الجهاد
أنهم ثمانية, لأنه ذكر هذا إن الصنفين النسبتين, وأما الثامن فكان تابعا لهم فما عرف من أي القبيلتين. نعم.
من طريق وهيب عن أيوب, وفي الديات من طريق حجاج الصواب عن أبي رجاء كلاهما عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رهطا من عقل ثمانية, لاحتمال أن يكون الثامن من غير القبيلتين.
والله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد, الحمد لله رب العالمين.